حسني محلي.
كما كان متوقعا، فقد فشل الرئيس أردوغان في مساعيه لإقناع نظيره الروسي بوتين لزيارة تركيا بأقرب فرصة، في محاولة منه لإنهاء الفتور والتوتر بينهما شخصيا وبين موسكو وأنقرة على الصعيد الرسمي. فبعد أن كان متوقعا له أن يزور تركيا الأربعاء الماضي، اكتفى الرئيس بوتين باتصاله الهاتفي مع أردوغان، الذي خصص معظم أوقات هذا الاتصال لإقناع بوتين بضرورة وأهمية اللقاء به في تركيا. وهذا ما أشار إليه المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف، حيث قال أن الرئيسين اتفقا على تحديد موعد ومكان لقائهما القريب، مشيرا إلى أنه قد لا تكون تركيا مكانا لهذا اللقاء، رغم أن أردوغان مصمم على زيارة نظيره الروسي بوتين إلى أنقرة. هذا الموعد القريب الذي لم يحدده بيسكوف يبدو أنه يعتمد على مواقف الرئيس أردوغان المستقبلية اتجاه المواضيع والقضايا التي تهم موسكو، وأهمها الوضع في سوريا وليبيا ومنطقتي القوقاز وآسيا الوسطى، حيث الاهتمام الروسي التقليدي هناك. وهي المواضيع التي يبدو أن الرئيس أردوغان لا ولن يستعجل في اتخاذ أي قرارات بحقها، طالما أنه يعتقد أن المعطيات الإقليمية والدولية لصالحه وتتطور وفق حساباته الشخصية التي أراد لها أن ترفع من سقف مساوماته مع العواصم العربية والغربية، خاصة بعد أن وافق على انضمام السويد للحلف الأطلسي، وذلك في محاولة منه لكسب ود حليفه الاستراتيجي الرئيس بايدن، والذي وعده بدعم مساعي أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي. وهذا ما كرره الرؤساء الأمريكان منذ 60 عاما، ولكن دون أن تفتح العواصم الأوروبية أبواب الاتحاد في وجه الأتراك، ولذلك أسباب عديدة، أهمها الدين والثقافة والعادات والتقاليد، والأهم من كل ذلك المعايير الديمقراطية التي لا تلتزم بها أنقرة وفق وجهة النظر الأوروبية. في الوقت الذي لم تخفي فيه موسكو رد فعلها العنيف على موقف أنقرة المتضامن مع كييف، خاصة بعد زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى تركيا الشهر الماضي، حيث عاد إلى بلاده ومعه 5 من قادة مجموعة أزوف الفاشية، وكانوا محتجزين في تركيا في إطار اتفاقية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وبوساطة تركية. رد الفعل الروسي على تناقضات الرئيس أردوغان، يعرف الجميع أنها لن تقتصر على تأخير زيارة بوتين إلى تركيا وإلغاء صفقة الحبوب، بل أنها قد تتجاوز ذلك، بما في ذلك التأخير في الانتهاء من مشروع المفاعلات النووية التي تبنيها الشركات الروسية جنوب تركيا. كما هي أي موسكو لن تتردد في إيقاف نشاط الشركات التركية العاملة في روسيا وتنفذ ما قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وأردوغان بحاجة ماسة إليها بعد أن فشل في إقناع حكام الإمارات والسعودية لضخ المزيد من هذه الدولارات لمساعدة المصرف المركزي التركي، والذي يعاني من عجز خطير في احتياطيات العملات الأجنبية الصعبة. وذلك على الرغم من المساعدات التي حصل عليها أردوغان من قطر والسعودية والإمارات قبل الانتخابات الأخيرة، والتي انتصر فيها بفضل هذه الدولارات التي وزعها على الشعب بزيادة مرتباتهم، إلا أنه عاد واسترجعها جميعا بعد الانتخابات عبر الضرائب وزيادة الأسعار لجميع المنتجات والخدمات بنسب تتراوح بين 100% و200%، كما هو الحال في أسعار المشتقات النفطية التي زادت أسعارها في شهر واحد فقط 100% بعد أن تراجعت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 70% خلال نفس الفترة. ودون أن يكون واضحا كيف ومتى سيسدد الرئيس أردوغان مستحقات الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا لتغطي حوالي 50% من استهلاكها السنوي، وقد سبق للرئيس بوتين أن أجل سداد هذه المستحقات وهي حوالي 20 مليار دولار إلى العام القادم لمساعدة أردوغان خلال حملته الانتخابية الأخيرة. ودون أن يعني كل ذلك أن الرئيس أردوغان لا يملك ما يكفيه من الأوراق للمساومة مع الرئيس بوتين، هذا بالطبع إن فكر في مواجهته بشكل أو بآخر، وإذا لم يتراجع الثاني عن ضغوطه عليه في العديد من المجالات، وأهمها كما قلت في البداية موضوع سوريا، حيث تلتقي جميع الحسابات العربية والإقليمية والدولية هناك، لما لها من علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحسابات موسكو وواشنطن، ومن معهما أو ضدهما من العواصم العربية والإقليمية، ومنها دون شك طهران وأنقرة وتل أبيب. وقد يفسر ذلك تأجيل زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا، وكانت مقررة في 27 من الشهر الماضي، حيث رجح السيسي على ذلك لقائه بعدو تركيا اللدود رئيس وزراء اليونان ميتشو تاكيس الذي زار القاهرة الخميس. وقد يفسر ذلك أيضا تأجيل زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو إلى أنقرة، وكانت مقررة هي أيضا في 28 من الشهر الماضي، وكأن الجميع أراد أن يقول لأردوغان أنه لم يعد مهما بالنسبة لهم طالما أنه أي أردوغان في وضع لا يحسد عليه سياسيا واقتصاديا وماليا حتى لو خرج منتصرا من الانتخابات الأخيرة بشعاراته القومية والطائفية والدينية والتاريخية التي صدقها الناخب التركي، لكنها أزعجت وتزعج الجميع في الخارج. وفي جميع الحالات يبدو واضحا أن أردوغان لا ولن يفكر في التراجع عن سياساته الحالية طالما هي تخدم أجنداته الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في مارس آذار القادم. ويريد أردوغان لهذه الانتخابات أن تساعده لاسترجاع العاصمة السياسية أنقرة والتاريخية إسطنبول والتي خسرها في الانتخابات السابقة، ليحيي من خلالها ومن جديد أمجاد الخلافة والسلطنة العثمانية التي ألغاها مصطفى كمال أتاتورك أبانا وبعد الإعلان عن الجمهورية التركية في أكتوبر تشرين الأول 1923، وذلك بعد أن انتصر في حرب الاستقلال على الدول التي احتلت الأناضول وهي فرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا. وكانت هذه الدول قد تقاسمت أرض الأناضول بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ثم وضعت جميع مواردها وممتلكاتها تحت وصايتها بعد أن أعلنت الدولة العثمانية إفلاسها رسميا. ويتخوف العديد من الخبراء للتاريخ أن يكرر نفسه حتى إن لم تهزم تركيا الآن في أي حرب، ولكنها تورطت في العديد من مشاكل العويصة والمعقدة بعد أن أراد أردوغان أن يحيي ذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية، خاصة بعد أن بايعه الإسلاميون العرب بعد ما يسمى بالربيع العربي الدموي. وبات واضحا أنه أي هذا الربيع هو سبب كل مشاكل تركيا بعد أن تدخلت بشكل مباشر وسافر في سوريا، فأصبحت طرفا رئيسيا في أحداث هذا البلد أي سوريا التي هي محط أنظار واهتمام الجميع وفي مقدمتهم الرئيس بوتين. ويعرف الجميع أنه دون الاتفاق في موضوع سوريا أنه لا ولن يتفق مع أردوغان على أي موضوع آخر طالما أن سوريا مصدر قوته الإقليمية والدولية. وهذا ما يعرفه أردوغان أكثر من الآخرين، ولهذا فقط يتودد للرئيس بايدن كي يساعده في مساعيه للتصدي للضغوط الروسية حتى إن كانت أوراقه ما زالت كثيرة ومؤثرة، وأهمها مضيق البوسفور الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ومنه تمر السفن الروسية في طريقها إلى المياه الدافئة أي البحر الأبيض المتوسط، وحيث القواعد الروسية الاستراتيجية المهمة جدا الجوية منها والبحرية في سوريا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من بودكاست من الأناضول لنتحدث عن المزيد من مفاجآت الرئيس أردوغان. ويبدو واضحا أنه بات بين المطرقة الروسية والسندان الأمريكي الغربي حتى إن لم يكن هذا السندان مصنوع من الفولاذ الحقيقي.